الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عما رد ذلك وترك مجادلته.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، هنا بعد ما ذكر الإمام رحمه الله مسألة الرؤية، ولعل أشرنا في تلك المسألة أن من أهم ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله وأهم ما ينبغي الاعتناء به في مسألة الرؤية، يعني رؤية الله تبارك وتعالى، القول والاعتقاد الجازم أن الصحابة لم يختلفوا في هذه المسألة. وهذه المسألة لها أهميتها، ولكن أشر إليها إشارة ونوجز الإشارة في هذا اليوم أيضا، لأن دائما كما يذكر أهل العلم ومشايخنا رحمة الله على من مات منهم، تأصيل طالب العلم من حيث المنهج ومن حيث التلقي، هذا ينبغي الاعتناء به قبل المسائل من حيث حفظها ومن حيث التفصيل فيها وأقوال الناس فيها. يعني مسألة أو كونك تعرف كيف تتلقى العلم وعمن تأخذ العلم، هذه أهم بكثير من كم المسائل التي أنت تحفظها وتعرف أقوال الناس فيها وتعرف الراجح والمرجوح فيها. لأن أهل البدع دائما تتجدد وسائلهم وطرقهم أيضا في رد النصوص الشرعية وفي نشر بدعهم وعرضها، وأساليبهم كما قلت تتجدد. نعم، كانت لهم أساليب وكانت لهم طرق ولهم مناهج أشار إليها العلماء قديما في القرون الأولى، ولكن لا يعني هذا أنهم لا يجددون، لا، هم يجددون كثيرا. نعم، ويأتونك في اليوم والليلة بأنواع من الوسائل والأساليب والطرق لاختراق مبدأ تقديم النقل على العقل، لأن هذه هي الأصل عندهم، أصل الأصول كلها عندهم تسوير أو جعل الناس تقبل قضية أن العقل مقدم على كثير من النصوص النقلية التي جاءت عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك دائما يجددون وسائلهم ويجددون مناهجهم في ضرب هذه النصوص بعضها ببعض، ها، أو في إقناع الناس في أن يتلقوا أو أن يقدموا مقتضيات العقول ولوازم العقول على معاني أو المعاني الظاهرة والواجبة من هذه النصوص الشرعية. لذلك يعني هذه المسألة ما طرقها القدماء. قديما كانوا يقولون الصحابة اختلفوا، نعم من زمان، يعني قضية اختلاف الصحابة في العقائد يشير إليها القدماء، لكن عندما يمثلون، لو تقرأ في الكتب سواء في كتب الأشاعرة، كتب المعتزلة، كتب الماتريدية، كتب أهل الكلام كلهم، يقول لك نعم، لا، الصحابة اختلفوا، والاختلاف وارد، والاختلاف وارد، والاجتهاد وارد. فإذا جاء يمثل أن الصحابة اختلفوا، على طول يمثلون بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يقول لك شوف الصحابة اختلفوا، جاءهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مسجده، وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة مسافة تقريبا أكثر من 15-17 كيلو، وكانت صحراء ورمال، فكيف يقطعون هذه المسافة؟ ما في سيارات طبعا، ولا في شوارع، ولا في ولا الطرق ممهدة. فبعضهم أسرع، ثم أذن عليه العصر وهو في الطريق، دخل وقت العصر، قالوا لا، النبي قال إيش؟ الصحابة كلهم، النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم فلا يصلي ابن العصر إلا فيه فيه، وقالوا فيه تفيد الظرفية، معناها في أرض بني قريظة، معناها الصلاة قبل أرض بني قريظة ما تجوز. وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول لنا أخر الصلاة عن وقتها، أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. إذا الصحابة اختلف، دار الجدال بين الصحابة، فبعضهم قال احنا ما نصلي، احنا بنكم من المسير، وبعضهم قال لا والله احنا بنصلي، ونزلوا وتوضأوا وأذنوا وأقاموا الصلاة وصلوا. طبعا هذا دعاهم إلى التأخر أكثر، وبعضهم تأخر في الخروج أدركته حتى صلاة المغرب وهو في الطريق، واختلفوا عند صلاة المغرب مرة أخرى. فيقولون ثم جاءوا إلى رسول الله وأخبروه بالحدث والحديث الذي دار بينهم والاختلاف الذي حصل فيما بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. قال يا شيخ شف، إذن المسألة اجتهادية، اجتهد الصحابة واختلف الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على فعلهم واجتهادهم، وأقر هؤلاء على فعلهم واجتهادهم، والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد أخطأ فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد أخطأ فله أجر، أمرهم كله يدور. إذن الاجتهاد سائر والاختلاف سائر، والمثال ما هو؟ حديث بني قريظة. احنا نتكلم في باب ومثالهم في باب آخر، لكن دائما كما يقول أهل العلم، كل يعني الأوائل حتى وإن كانوا مخالفون، يعني فيهم خلاف، فيهم بدعة، وفيهم كذا، ولكن كان عندهم حياء، كان عندهم إيش؟ عندهم حياء. أما المعاصرون فالبدعة موجودة والمخالفة موجودة والخلاف موجود والحياء، لما نقول غير موجود نقول قل. الحياء قل كثيرا، والحياء قل في عامة البشر لا شك، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. المسألة ما هي في الخصوبة والمال، المسألة كلها في الدين والحياء. فالحياء اليوم قليل حتى في هؤلاء. اليوم إذا جاءوا يمثلون أن الصحابة اختلفوا، خلاص لعبة بني قريظة إيش؟ انكشفت، لأن القدماء من زمان قالوا لهم حنا نقول لكم الصحابة لم يختلفوا في العقائد، وأنتم عندما تمثلون تجيبون حديث بني قريظة، وهذا الاختلاف في مواقيت الصلاة وتأخير الصلاة وتقديم الصلاة، وهذه ليست بابا من أبواب العقيدة. احنا نقول دعم باب العبادات، باب الفقه، باب المعاملات، يحصل وحصل بين الصحابة انهم اختلفوا، بل حصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الامور تتعدد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فممكن يعني هذه الامور لا تعني شيئا، لكن الخلاف المصيبة أن تكون المخالفة وين؟ في العقائد. لذلك السلف قرروا أن الصحابة لم يختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد. فلما يروح الأوائل يقول لك حديث بني قريظة هذا في موضوعه غير العقيدة، احنا نتكلم في وين؟ في العقيدة. فالآن المعاصرون ماذا جاءوا؟ جاءوا عندها الأول مسألة وأعظم مسألة يدندنون حولها قضية الرؤيا. يقول لك الصحابة اختلفوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى هذه عقيدة ولا فقه؟ لا عقيدة. مسكوها كأنه يقول إيش؟ ها؟ أدركتها وفرحا ويطرب بهذا هذه المسكة العلمية أنه مسك بمسألة أو أدرك مسألة علمية بزعمه أن الصحابة اختلفوا فيها وما عندهم إلا هذه المسألة لأن هذه المسألة اللي فعلا ترتب عليها الكلام وترتب عليها الرد والأخذ. أما بقية المسائل قضية سماع الأموات هذه ما يترتب عليها شيء ودائما المسائل التي لا تترتب عليها ثمرة ولا اختلاف ولا تفرق هذه لا يلتفت إليها. فأعظم مسألة عندهم يا أخوان هذه المسألة فاضبطها. فإحنا نقول لهم الصحابة لم يختلفوا في مسألة الرؤية جل ما اعتمدوا عليه رواية أو روايتين أو ثلاثا كما جمعها شيخنا الشيخ ربيع أكثر هذا ثلاث روايات ما تزيد عن ابن عباس وهذه الروايات يدور أمرها بين الضعيف والشديد الضعف ها والغير مقبول ما فيها رواية صحيحة بينما عبد الله بن عباس عنه رواية أخرى ينص على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده وهذا عند مسلم وفي رواية بقلبه فشتان بين رؤية الفؤاد والقلب وبين رؤية العين. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنفي الرؤية أحاديث الصحابة كلهم الذين تنفي الرؤية كلها تنفي رؤية إيش؟ رؤية العين رؤية البصر ما الرؤية القلبية العلمية رؤية الفؤاد لا. فإذا الصحابة إيش؟ لم يختلفوا وحرام عليك أنك تفرح أنك وجدت اختلافا بين هذا دليل على أن القلب هذا مريض. كيف تفرح بخلاف الصحابة وكيف تقرب أنك وجدت مسألة اختلف فيها؟ اليوم لو قيل لك إذا أنت مثلا أب لثلاث أو أربع أولاد يقال لك هل تحب أن أولادك كلهم يتفقون ولا تحب أنهم يختلفون؟ يتفقون. هل تحب عند اختلاف أولادك خلاف بينهم ضرب مضارب في البيت لكن هل تحب أن هذا الخلاف الناس كلها تسمع فيه تتكلم فيه ولا تحب أن يكون سر لا أحد يعرفه؟ أيهما أحب إليك؟ فيا شيخ الذي تحبه في أولادك واجب عليك بل مقدم أن تحبه في من؟ في الصحابة لأنه أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. قال إذا ذكر أصحابي فيما هو موضوع الشجار والخلاف والاختلاف فأمسكوا لا تتكلم فضلا عن أنك تروح تدور في الليل وفي النهار تدور لك على واحدة ولا ثنتين اختلف فيها من؟ الصحابة. الصحابة والله لم يختلفوا في مسألة الرؤيا رواية مطلقة والرواية المطلقة لا تقاوم الرواية الإطلاق والتقييد عند أهل العلم معروف إذا اختلف المطلق والمقيد ماذا يقدمون؟ يقدم المقيد والمطلق يحمل على المقيد. هذا عند العرب وعند العجم وعند كل الناس. روايات مطلقة عن ابن عباس ثم هذه الروايات ضعيفة وشديدة الضعف عن ابن عباس كيف تقاوم هذه رواية مقيدة عن ابن عباس وصحيحة في صحيح مسلم بل وهي موضع اتفاق وموضع جماهير الصحابة، بل وهي أيضا تتفق مع النصوص المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينه. لذلك اجزم وكن قويا في موقفك ومنهجك أن الصحابة لم يختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد، في الطهارة في الصلاة نعم حصل، وهذا مو كل خلاف مذموم، بعضه مذموم وبعضه محمود، الخلاف الذي يدل عليه النص هذا محمود، هذه توسعة، هذه توسعة، مثل ما قلنا الوضوء مرة مرة والوضوء مرتين مرتين والوضوء ثلاثة ثلاثة، هذا عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف، هذا مو خلاف. إذا شفت واحد يتوضى مرة صح، يتوضى مرتين مرتين أيضا صح، وضوءك صح، يتوضى ثلاثة ثلاثة صح، لأنه كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية خلاف محمود، الخلاف المذموم الخلاف الذي لا يسعفه ولا يسع فيه نص ولا يؤيده نص أو قول صحابي. لذلك نقول النصوص ما تتضارب في العقائد أبدا ولا تتعدد في العقائد أبدا، وأيضا الصحابة لم يختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد. واللي منكم ما هم صدق يروح يدور مع الذين يبحثون، وترى أعلم أنهم من 1200 وشوي أو 1300 سنة وشوي وهم يبحثون، يبي يدورون إيش الخلاف بين الصحابة في العقائد، وإلى اليوم ما حصلوا إلا مسألة إيش الرؤية، وهذه ترد إيش عليهم لأنها ليست مما اختلف فيها الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد بعد هذا الإمام أحمد رحمه الله يذكر لنا مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، يقول والإيمان بالميزان. الميزان نؤمن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بالميزان وأنه حق وأنه ميزان، كما ذكر الله تبارك وتعالى وكما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام. والميزان معروف من حيث اللغة، هي الآلة التي توزن بها الأشياء المتعادلة أو المتفاوتة، لمعرفة التفاوت، معرفة التعادل، معرفة الأثقل، معرفة الأخف، معرفة الأكثر، هذا الميزان. وأما في الشرع وفي الاصطلاح فهذا يعني يؤخذ من مجموع النصوص الشرعية التي ذكر أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، حمكم الله. والميزان ثبوته من حيث هو وثبوت الموزون فيه جاء في القرآن، يعني في القرآن جاء النص على الإيمان بالميزان نفسه، بالآلة نفسها، وجاء النص أيضا بما يوزن، وأن الأعمال توزن، وأن العامل أيضا يوزن، وأن الصحف والكتب أيضا توزن، وكذلك في أحاديث النبي والآيات يعني متعددة. وأما الأحاديث فيذكر أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، لأن الروايات فيها كثيرة جدا عن كثير عن جماعة من الصحابة، كلهم ذكر لفظ الميزان وما يوزن في هذا الميزان عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن ثبوت الميزان وما يوزن فيه أقول ثابت بالكتاب وبالسنة وإجماع سلف الأمة وإجماع العقلاء جميعا، وما خالف في هذا إلا الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومن نحى نحو المعتزلة في تقديم الجوانب العقلية ولوازم هذه الجوانب العقلية كما سنسمع إن شاء الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة، يعني أي ونؤمن بالميزان أنه يكون يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة. فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وتوزن أعمال العباد، معناها أن العباد يوزنون، يعني العامل يوزن، وكذلك أعمالهم توزن، أعمال العباد توزن كما جاء في الأثر على خلاف بين أهل العلم، هل جميع الأعمال توزن ولا أعمال المؤمنين هي التي توزن؟ والإيمان به، يعني الإيمان بما جاء به النص والأثر والتصديق به يعني واجب، هذا مما نؤمن به وكذلك نصدق به، ونعرض إعراضا تاما عن كل من رد ذلك. هذا معناها أنه في ناس يردون هذه النصوص ولا يؤمنون بها ولا يعتبرونها، ثم قال وترك مجادلتهم، لأن من مثل ما قلنا من لا عبرة له بالنص، من لا عبرة له بكلام الله الواضح الجلي المفهوم، ولا عبرة له بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عبرة له بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلماذا تجادله؟ يعني هل أنت أسلوبك أكثر إقناعا من القرآن؟ لا والله. ها؟ وهل أسلوبك أقوى في الحجة والبرهان من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. وهل أنت قولك يعني أرجى للقبول من قول الصحابة رضي الله عنهم؟ لما يعتد الصحابة هذا لا ينظر إليه ولا يعتد به ولا يتعب معه. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله ترك وهذا الكلام ترك المجادلة، طبعا مر معنا يعني سابقا مثل ما قلنا في ناس يجادلون، من جاء والله للعلم والتعلم والاستفهام والاستعلام لا والله يجادل بالتي هي أحسن، بل ويحترم ويقدر ويوقر. وأما من أراد الجدال لأجل الجدال ورد النصوص الشرعية وضرب النصوص فهذا هو الذي لا يجادل ولا ينبغي أن يعني يشتغل معه في شيء من هذه الأمور. الشاهد أقول المعنى الشرعي للميزان إلى الأمادينا، ولكن شرعا واصطلاحا هو الميزان الذي ينصبه الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، ميزانا حسيا يراه الناس ويعرفه الناس، يضعه الله وينصبه الله عز وجل يوم القيامة لوزن الأعمال ووزن العمال العامل نفسه أيضا، وكذلك وزن الصحائف والسجلات والكتب التي تكتب فيها أعمال العباد، كل ذلك يوزن. طيب إيش الفرق بين العمل وبين السجل الذي كتب به العمل؟ الفرق واضح جدا، وهذه من أعظم مواطن الخلاف، أو نستطيع أن نقول من أعظم مواطن السخرية والاستهزاء الذي دأب عليه أهل البدع والأهواء. يعني هم يضحكون منا ويضحكون من أهل السنة قديما من كلام الإمام أحمد وغيره، يقول شوف هؤلاء، لذلك سموهم حشوية أهل البدع، يطلقون على أهل السنة لقب إيش؟ حشوية. يقول شوف هؤلاء حشوية، إيش يعني حشوية؟ ها؟ يعني رأسه فارغ، ما هي اللي فيه حشو أو مخ، ما هو عقل يعني، ما عندهم عقل، مثل الحشو اللي انت تحطه على الرز واللحم، الناس تخر الحشو وتأكل اللحم مع الرز والحشو، فالحشو يعني الذي لا قيمة له، ما لهم قيمة في إيش؟ في فهم والإدراك. يقولون كيف العمل؟ هذا موطن السخرية، أن العامل آمنا بالله لأنه إنسان، الجسم تأخذه وتحطه وين؟ تحطه في الميزان. السجلات آمنا بالله، سجلات وكتب وأوراق وصحائف تأخذ وتوضع في الميزان، لكن العمل كيف؟ يقول شوف عقولهم خلتهم يقولون أنه حتى العمل يعني شنو؟ يعني الصلاة، جيب الصلاة وحطها في الميزان، فهم يسخرون، يقولون لأن الأعمال أعراض، تعرفون الجوهر والعرض، هم ذبحتهم هذه الكلمة، أنه عندهم الأمور اللي في الدنيا كلها إما جوهر وإما عرض. الجوهر ما كان جسما يعني يشغل حيزا من الفراغ، هذا جوهر. العرض لا، لا يقوم بنفسه، ليس جسما، لا يشغل حيزا من الفراغ، يقوم في غيره. مثل ما تقول الماء شفاف، كلمة شفاف هذا وصف، هذا عرض، هذا عرض يعني لا يوجد. فالأعراض عندهم إيش؟ ما هي أجسام، فلا تقبل الوزن. كيف توزنونها؟ الصيام كيف يوزن؟ الصلاة كيف توزن؟ بر الوالدين، تعال جيب لي بر الوالدين وحطه في الميزان، نجيب لك وبإذن الله تشوفها يوم القيامة. ها؟ تشوفها يوم القيامة، تشوفها. بر الوالدين يوزن، نعم. الصدق، الصدق يوزن، نعم الصدق يوزن. الصلاة يوزن، الصيام يوزن، نعم. والتفاوت عظيم بين صلاة فلان وصلاة فلان، أو صلاتك أمس وصلاتك اليوم، مع أن الصلاة وحدة. أنت صليت أربع ركعات وصلى أربع ركعات، وصليتم وراء إمام واحد ومسجد واحد وفي وقت واحد، ودخلتم سوا وخرجتم سوا. هكذا نقول لهم أيضا، مو بس أنها توزن بل تتفاوت مع أنها نفسها في الصورة ونفسها في العدد ونفسها في الكيف ونفسها في الكم ونفسها في الوقت، ونفسها من جميع الجوانب نفسها، لكنها تتفاوت تفاوتا عظيما. فنقول له نعم، هذا الذي يجب أن نؤمن، نحن نؤمن إيمانا جازما بأن هذا الميزان الذي ينصبه الله تعالى يوم القيامة عيانا يراه الناس، العامل يوزن فيه والعمل يوزن فيه، وسجلات الأعمال أيضا توزن، لأن النصوص. وإحنا ناس نمشي وراء إيش؟ ما دام ثبت النص نوجب على العقل أن يؤمن بما ثبت به هذا النص، وكل ذاك قد ثبت به النص، كما هي النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الذي يوزن الميزان ذاك، ثم الذي يوزن ثلاثة، وكل ذلك نؤمن به إيمانا جازما. وهذه أما كيف، فهذا الكيف عند من؟ عند ربنا تبارك، كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والحكمة والعلة في ذلك كله إظهار كمال عدل ربنا تبارك وتعالى، بل وتقرير ذلك العدل من جميع العباد. الكل يقرر أنه فعلا أنا حسناتي أكثر أو سيئاتي أكثر، أنا كذا، أنا أعمالي ما تزن شيئا، أعمال تزن وأعمال لا تزن، وعمال يزنون. وكذلك العامل الذي يوزن، ليس الأمر على يعني واحد 200 وزنه 120 كيلو وواحد وزنه 40 كيلو، ممكن صاحب 40 كيلو أثقل عند الله في الميزان من صاحب 100. العبرة ما هي بالأجسام ولا بالثمن ولا بالشحم ولا باللحم، وإنما العبرة بإيش؟ بماهية هذا الإنسان وصدق هذا الإنسان وتحقيق هذا الإنسان لطاعات الله تبارك وتعالى، ولصدق قوله وصدق إيمانه وصدق عمله. هذا هو المعتبر، المعتبر في جميع أو كذلك السجلات. واحد عنده 100 سجل، 200 سجل، عاش 200-300 سنة، فسجلات كثيرة جدا. واحد ما عنده إلا ورقة، ممكن هذه الورقة الواحدة تزن عند الله أكثر من هذه السجلات، كما هو حديث إيش البطاقة المشهور مع السجلات الكثيرة التي ذكرها النبي. فالعبرة ما هي بالكم ولا بالحجم الذي أنت تعرفه في الدنيا، وإنما العبرة بماهية وحقيقة هذه الأعمال وحقيقة ذاك العامل وصدق ذلك العامل. نرجو أن نكون من أصحاب الصدق ومن الذين يزنون عند الله عز وجل أوزانا عظيمة، نحن وإياكم والجميع. فالشاهد الوزن يكون للعامل المكلف، وكذلك الأعمال والطاعات والحسنات والسيئات كلها توزن، وكذلك للصحف والسجلات والكتب. نعم، كما ذكر النبي على حديث عبد الله بن مسعود عندما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، يعني كانت ساقاه دقيقتان، يقول يعني عندما صعد على شجرة من شجر الأراك، يبي يقطع الأراك، المسواك هذا، كان شجرا عظيما يعني في أطراف المدينة، فكان يكاد أن الريح تسقطه من دقة إيش. فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون، في رواية أتعجبون من دقة ساقي، إنهما والذي نفسي بيده لأثقل عند الله في الميزان من أحد. سبحان الله، شوف جبل أحد يا عبد الله، جبل أحد تقريبا 9 كيلو متر، هذا بالتقريب، مشينا من أولها لآخرها بالسيارة والعداد يقول 9 كيلو تقريبا، 9 كيلو جبل واحد، هذا كله اسمه إيش؟ جبل، جبل أحد، هذا كله أبو 9 كيلو والصخور وصخور شامخة، ها، وساقان دقيقتان لعبد الله بن مسعود، ذاك أثقل عند الله. فالعبرة ما هي بالأمور اللي أنت تزنها الآن؟ العبرة من هو هذا العامل، ما هي هذا العامل، حقيقة هذا العامل، إيمان هذا العامل، إيمان هذا، نوعية هذا العمل، تحقيق هذا العمل الذي أنت عملته، وكل صلاة مثل الصلاة الأخرى، هذا المراد. كل ذلك يوزن عند الله تبارك وتعالى. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله، خفيفتان على اللسان ثقيلتان وين؟ في الحبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كذلك قلنا الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، لا إله إلا الحمد لله كلمة، لكن متى هل الحمد لله لو خرجت من أي إنسان تملأ الميزان؟
لا
أبدا، أبدا. الحمد لله تختلف من إنسان لآخر، بل أيضا في الإنسان الواحد من وقت لآخر. هذا كله في التحقيق، وكله في الصدق، وكله في تطابق القول مع العمل، وتطابق الظاهر مع الباطن. كل هذه تعتبر في الميزان يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، لا إله. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة، بل كثير من أهل البدع أيضا وافقوا إجماع أهل السنة في هذه المسألة، مسألة الميزان، بخلاف الجهمية قبحهم الله، والمعتزلة قبحهم الله، هذول قاطبة أنكروا. ثم هناك من وافقهم من أهل العقل، أو من العقلانيين، أو ممن يقدمون العقل على النقل، يعني أنكروا إثبات الوزن، وأنكروا إثبات الميزان نفسه أيضا يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. ونحن من عقيدتنا أيضا نؤمن أنه حسي وأنه حقيقي، وكما ذكر أهل العلم أيضا يظهر من النصوص أن لكل أمة ميزانا، ولكن لا يلزم، لأن هذا ما هو يعني محل، يعني ما هو محل إجماع بين أهل العلم، ولا مانع أن يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم عند الله تبارك وتعالى. نعم. فالشاهد الأعراض أو الإشكال الوارد على الميزان، قضية الأعراض، كيف العرض يوزن، ما في إشكال أبدا. احنا عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار، يقول على الحديث في مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فيؤتى بالموت كبشا أغبر أو أغر، في رواية كبش، يعني يؤتى به على صورة كبش. الموت، الموت شنو؟ ما هو الموت؟ جوهر ولا عرض؟ عرض، الموت والصحة هذه كلها أعراض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يؤتى بالموت ثم يوضع بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة ويقال لأهل النار: تعرفون هذا؟ ينظرون، الصورة صورة كبش، لكن عندما ينظرون كلهم يقولون: نعم هذا هو الموت. كيف عرفون؟ كيف لا تقول؟ هذه أمور غيبية، عقولنا أقصر من أنها تعرف كيف، لكن واجب علينا أن، لأن الذي أخبرنا بهذا من؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يقول يؤتى بالموت. إذن يا عبد الله اطمئن أنه يؤتى بالموت، وبمجرد ما تنظر ما راح تقول كبش، تقول أوف هذا هو الموت، هذا هو الموت اللي أنت شفته وين؟ يمكن قبل آلاف السنين، بمجرد ما تراه تقول نعم هذا هو الموت، هذا هو الموت، هذا هو الموت. ثم يذبح، سبحان الله، يذبح بين الجنة والنار على مرأى ومشهد من أهل الجنة وألم، وهو عرض. إذن الأعراض يا عبد الله ربنا عز وجل يستطيع أن يقلبها أجساما، عرض بالنسبة لي وبالنسبة لك، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالله عز وجل يقلب الأعراض أجساما كما فعل بما بالموت. فإيش المانع من الصلاة فعلا؟ تشوفها تقول الله هذه صلاتي، الله هذا صيامي، كيف تعرفه؟ كيف لا تقول؟ لكن الأعراض كونها تصير أجسام قضية سهلة وجاءت بها النصوص الشرعية، إذن واجب عليك أن تؤمن بها. ثم يقال بعد ذبح الموت خلود لا موت بالنسبة لأهل النار وبالنسبة لأهل الجنة. الموت ذبحناه، ما عاد في أحد منكم بعد اليوم إيش يموت، ما عاد يموت، لأن الموت انتهى بذبح الموت. الموت كيف يذبح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا تسألني أنت يا أبو الكيف، روح دور لنا إيش كيف يذبح. أما نحن بمجرد ما يأتي النص نقول سمعنا وأطعنا، إذا قال الله سمعنا وأطعنا، وإذا قال رسول الله سمعنا وأطعنا، وقد جاء النص عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الأعراض يقلبها الله عز وجل أجساما، نعم، وهذه الأجسام ما لا علاقة لها لا بالطول ولا يعني كونك صغير وكون يعني أبناء آدم كانوا على طول 60 ذراع ولا هذا كله لا يزن، الوزن يعني بإيش؟ بالحقائق وليس بإيش؟ بالأجسام ولا بالصور ولا بغيره. الشاهد مما يجب أن نؤمن به أيضا في هذا الباب أن هذا الميزان له كفتان، يقال وله لسان. أما الكفتان فهذا لا شك بثبوته يعني من حيث النص ومن حيث اللغة، لأن في اللغة لا يقال لشيء أنه ميزان إلا إذا كان ذو كفتين أو له كفتان. ما هي الميزان عند العرب في الأصل؟ اليوم صح في موازين لا ما لها ليش إلا كفة واحدة وتروح الأرقام تشتغل بالكمبيوتر، لكن الميزان المعروف عند العرب قديما لما قالوا آلة يعني آلة لها كفتان. ويقولون أن عند العرب قديما ولها لسان، دائما لو تشوفون الموازين القديمة اللي كانوا يستعملونها بالخمسينات والستينات يعني حتى تشوف واحدة كفة منبسطة وكفة لا عميقة، ها، وبعدين في الوسط في كذا هذا مثل بين الكفتين، هذه لابد تكون على الخط 100%، إذا ما جاءت معناها في خلل. فهذا اللسان وهذه الكفتان، فمن هنا قالوا إيش له يعني كفتان وله لسان. الشاهد الكفتان احنا طبعا ما نعتمد في إثبات العقائد على إيش اللغة لا، لكن صحيح يعني يسترشد باللغة يستأنس في اللغة، أما أن نجعل اللغة أصلا في ثبوت العقائد فلا، نعم. ولكن الكفتان ذكر الكفتين لا شك بثبوته في كثير من النصوص الشرعية، لذلك الكفتان يعني اللغة موجودة ولكن أيضا النص موجود، ومن هنا آمنا بوجود الكفتين لذلك الميزان الذي ينصبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهذه من عقيدتنا. أما اللسان فذكر كثير من أهل العلم أن حقيقتها عند العرب أن الكفتين بينها كذا لسان، يعني لا يكون معوج، لا بد أن يكون مستقيما حتى تعرف أنه فعلا الميزان على وضعه السليم من حيث الوزن ومن حيث اتفاق الأوزان أو عدم اتفاق. بمجرد أن يشوفون اللسان منحرف يمنة أو يسرى يعرف أن هناك انحراف في إيش؟ في الموازين أو في التعادل والتقابل بين الموزون والموزون. هذا قول. القول الآخر قالوا حنا ما نقول أنه الميزان له لسان، لم يثبت انتهى الإشكال. طبعا يعني هذا أريح، فإحنا عقيدتنا نقول هل ثبت؟ لا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة. اللهم بعض الآثار عن الحسن البصري وعن غيره يقولون عن عطاء عن مجموعة من أئمة التابعين، صحابي أيضا ما في، بعض أئمة التابعين ذكروا أن الميزان له لسان، توقف فيه بعض أهل العلم، رده بعض أهل العلم من أهل السنة، وقبله بعض من أهل العلم. الذين قبلوا قالوا الميزان في اللغة، لغة لا يقال ميزان إلا وله إيش، وله لسان بين الكفتين متدلي هكذا حتى تعرف إيش صحة الميزان فيها. والبعض الآخر تأولها بمعنى آخر، قال ما قصد الحسن البصري، لأن الحسن البصري أحرص مني وممن جاء بعده على التزام النص في ثبوت مسائل الاعتقاد. عندهم مسائل الاعتقاد ما تتقرر إلا بنص صحيح صريح إما عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصادرنا في الاعتقاد، لا في لا قياس ولا استحسان ولا غيره. لكن أقول قال الحسن البصري ما أراد باللسان لسانا حسيا، الميزان حسي، الكفتان حسيتان، وأما اللسان لأن العرب يقولون يطلقون كلمة اللسان على معنيين، يقولون لسان على هذا اللسان الجرم الجسم الحسي هذا، ويقولون لسان لمن يفصح عن مكنون علمه ببيان سهل ميسر فصيح، فيقول فلان لسن، يعني شنو لسن؟ يعني صاحب لسان، يعني كلنا صاحبة لسان، لا مو كل واحد صاحب لسان، عنده لسان لكن ما هو صاحب لسان. هذا معروف أيضا عند الحسن البصري قصد المعنى الآخر، المعنى المجازي، لأن الميزان توضع فيه الأشياء والحسنات والسيئات والعامل والصحف، لماذا؟ حتى يعلم حقيقة هذه الأعمال، فمن ثم هذا الميزان كأنه يفصح ويعلم عما قد وضع فيه بترجيح هذه الكفة أم تلك الكفة، وقوله فصل لما هو فصل، وحكمه قاطع في أن الحسنات أكثر من السيئات، أو أن السيئات أكثر من الحسنات، وأن هذه الأعمال لها وزن، أو أن هذه الأعمال لا وزن ولا عبرة لها. فقوله كأنه لسان ينطق بفصيح المكنون عن المعلوم مما قد وضع فيه حتى يوزن، هذا أيضا قاله كثير من أهل العلم وعليه كثير من مشايخنا رحمة الله عليهم. يعني قالوا الحسن وغيره لما قالوا له لسان أي أنه فصيح في البيان والإعلان عما قد وضع فيه، كأنه صاحب لسان فينطق على كل إنسان من حيث أعماله وحقائقها ويعني مؤداها عند الله تبارك وتعالى، إن كانت مقبولة إن كان لها وزن أو لا وزن لها، كأنه ينطق وكأنه لسان فصيح في الإعلان والإعلام عما قد وضع فيه وعما قد يعني وزن فيه. هذا مراد الحسن البصري رحمه الله بكلمة إيش له لسان. وأنت لك أن تأخذ كل هذه أقوال أهل السنة، وهذا ما هو اختلاف، وإنما هذا اعتذار عمن؟ عن قول الحسن البصري. وبعضهم قال لا ما نقبل، ما نقول لسان، مثل الإمام أحمد رحمه الله ما ذكر هذا، وكثير من أهل العلم ما ذكروا، بينما تجد كثير من أهل العلم ينصون على أنه له لسان، على أن له إيش له لسان. فالشاهد من ذكر اعتذر للحسن البصري على أنها ما هي تقرير بسائل الاعتقاد وما هم لسان حسي بالمعنى المعروف، وإنما المراد المعنى المجازي، أو أنه يرفضها أو أنه يقبلها، على من حسن البصري أيضا عنده هذا الحرص وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فالشاهد كل هذه الأمور أقول، وكل هذه الأقوال لا شك ينبغي معرفتها، واللسان مثل ما قلنا يكفي أنك تعرف لم يثبت فيها حديث مرفوع ولا موقوف وإنما كل ما جاء في اللسان فهو إيش؟ ها من المقطوع الذي إيش؟ ها صاحبه من التابعين من أئمة التابعين كالحسن البصري وغيره. فالشاهد وأجمل التفاسير حقيقة أنه ليس مرادهم اللسان العضوي الحسي هذا، وإنما المراد أنه النطق والإفادة والإعلام والتعبير عما قد وضع فيه. أما المعطلة من جهمية ومعتزلة قبحهم الله كما ذكرنا وأنكروا هذه الأشياء كلها، أنكروا الميزان من حيث هو، وأنكروا أيضا أن الأشياء توزن ما يحتاج، يقولون يعني عندهم يقولون أنه لأن الميزان لا يحتاج، هكذا يقولون الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال. هذه كلمة إمام المعتزلة قبحهم الله، يعني بشر المريسي وغيره كلهم ينصون على أن الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، أما ربنا عز وجل فهو عادل. وراحوا تأولوا كل هذه النصوص التي جاءت في القرآن والسنة بأنه يزن وأنه ميزان، قالوا بالعكس أنه يعدل، وأيضا في عده لا يحتاج إلى ميزان، لأن الذي يحتاج إلى الميزان من؟ الفوال، وهكذا بالنص الفوال والبقال. ثم أخذوا يسخرون بكيفية وزن الأعمال لأنها أعراض، والأعراض يقولون ويزعمون أنها لا توزن، إذا الذي يوزن إنما هو إيش؟ إنما هو يعني أو ما كان يعني من باب الجسم وما أشغل حيزا من الفراغ. كلام جميل جدا للإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية في رده على هؤلاء حتى نتنبه أيضا، يقول فلا يلتفت إلى ملحد أو معاند. شوف الكلمات الثقيلة يا شيخ، وهذا يدلك على أن السلف رحمهم الله ما كانوا يتساهلون مع أهل إيش؟ مع أهل البدع. ليه؟ لأن المبتدع ما يتساهل مع الأحاديث النبوية، يشد قرآن وسنة ويروح إيش؟ يردها. لذلك ما كان السلف يتساهلون. يقول فلا يلتفت إلى ملحد ولا معاند يقول أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام. يقول لا يلتفت إليه، فإن الله يقلب الأعراض أجساما. يقول رحمه الله هذا كلامه كما روى الإمام أحمد، ذكر حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في حديث الموت الذي ذكرناه. يقول فثبت أن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال كلها توزن، وأن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات رحمه الله. فعلينا الإيمان بالغيبيات، شوف التأصيل، كما أخبر الصادق النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. نقف عند الخبر وقوف كلي. ثم يقول ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، الإشارة إلى الآية، كما أخبر الشارع. وكل ذلك يقولون لأنها لا تسمح العقل ما يقبلها لخفاء الحكمة عليه. كل الحكمة تخفى عليك ما معناها أنه ما في إيش؟ أنه ما في حكمة. خفاء الحكمة عليك لا يلزم منه انتفاء الحكمة. نعم. ثم يقول وأيضا ثم يقول ثم يعبر عنهم يقول ثم يقولون بأنه لا يحتاج الميزان إلا البقال والفوال. ثم يقول رحمه الله وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزنا. هذا كل كلام، وهكذا دائما أهل السنة في ردهم على أهل البدع يقلبون الإنكار على أنهم من الذين سيحرمون في ذلك اليوم. نعم. ثم يقول ولو لم يكن، يقول ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وتعالى لكفى. ثم يقول كيف ووراء ذلك أنواع من الحكم، لكن عقولنا ما تدركها، وعدم إدراك العقل مثل ما قلنا لا يلزم منه إيش؟ الانتفاء، لا يلزم منه عدم الوجود. نعم. لذلك يقول لذلك أرسل الله، يعني يكفي أنه فيه إقامة العذر لله، ولا أحد أحب إليه العذر ممن؟ من الله تبارك وتعالى.